شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أهل الخير والفضل. صلى الله أن يتقبل منا ومنكم هذا الجهد، صلى الله أن يبارك في مشايخنا، الله يحفظهم ويبارك فيهم، والله يوفق ويبارك في كل من ينعش هذه المجموعة ويحييها ويدل على الخير فيها. أبدأ معكم على بركة الله هذه المدارسة في سيرة السلف الصالح، وخاصة سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نتعطر ونتبرك بذكرهم، ونحاول أن نقتدي ونتشبه بهم. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم، ونحيي مدارسة حياتهم بيننا وبين أهلنا وذوينا وأبنائنا في عصر كثر فيه التهجم على الصحابة والتنقيص منهم، ويحتاج ذلك منا إلى هبة لمدارسة حياتهم والاقتداء بهم ومعرفة سيرهم على حقيقتها وما صح في كتب التاريخ الموثوقة وما صح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الليلة مع رابع الخلفاء الراشدين، مع شخصية فريدة، مع رجل عظيم، رجل لك الرجال، رجل يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. منزلة عظيمة. هذا شاب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وفي حضنه، فهو تربية النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا علي رضي الله عنه موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون فقد نام في فراشه عند هجرته صلى الله عليه وسلم، فكان بذلك أول فدائي في الإسلام يعرض نفسه للقتل ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم وينام في فراشه، وقد تربص به الأعداء ليقتلوه ليلة الهجرة. تعلمون أنه كذلك كان مكلف برد الودائع والأمانات لأهل مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظر حتى قام بالمهمة وهاجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام. ذاك هو سيدنا وإمامنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي. كما تعلمون أبوه أبو طالب وأمه فاطمة بنت أسد، المرأة العظيمة التي تعرف بمناقبها العظيمة. وتعلمون أن في بيت فاطمة بنت أسد تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرفون أنه كان كافل عمه أبو طالب، فهذه فاطمة بنت أسد. كم كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحسانها وفضلها، ويسعدها بعد، هي اللي جبرت فرصة لكي تخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتربى في بيتها، تلك فاطمة بنت أسد. علي بن أبي طالب ولد عام 23 قبل الهجرة، طبعا مكة المكرمة، وينقال عنه ولد في جوف الكعبة، وتوفى عام 40 للهجرة في شهر رمضان، العشر الأواخر تحديدا من رمضان، بالكوفة العراق، ما نحتاج نقول أنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صهره من آل بيته، فقد تزوج فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كافله أيضا، كفله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسكنه ومعيشه بيته، وهو أحد السابقين قبل السابقين للإسلام، وقيل هو ثاني أو ثالث من أسلم، إما بعد خديجة مباشرة، أو بعد خديجة وزيد، أو بعد خديجة وأبو بكر، فهو من السابقين الأولين، وقطعا هو أول من أسلم من الشباب، أول من أسلم من الغلمان والفتيان هو سيدنا علي رضي الله عنه. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين كل مهاجر مع أنصاري، ولكنه صلى الله عليه وسلم آخى علي بن أبي طالب مع نفسه الشريفة، فكانت هذه خاصية له، فهو في المؤاخاة هو أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجه صلى الله عليه وسلم بالبتول بابنته فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع، قد زوجه منها في السنة الثانية من الهجرة. أيضا علي بن أبي طالب شهد الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا غزوة تبوك فقد خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. وعلي كان معروف بأنه كان فارسا شجاعا لا يشق له غبار، عرف ببراعته وعرف بشدته في القتال، قد كان سبب نصر المسلمين في عدة مواقف، ومن أبرزها كي تعرفوا غزوة الخندق وغزوة خيبر، وقبل ذلك تعلمون المبارزة وما حصل ببدر، فهو كان من أهل بدر الذين قيل لهم افعلوا ما شئتم فأنتم أهل بدر. علي بن أبي طالب كان أحد كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه مزية أخرى له من مزاياه ومن مناقبه الكثيرة التي لا تعد. بويع علي بن أبي طالب بالخلافة سنة 35 للهجرة بالمدينة المنورة، وحكم 5 سنوات وثلاثة أشهر، ثم استشهد على يد عبد الرحمن بن ملجم، وذلك في رمضان عام 40 للهجرة. كان علي رضي الله عنه معروف بغزارة العلم، وقد روى الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرض القرآن الكريم كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأه لغيره من الصحابة والتابعين. لعلي موقف يضبطه عليه الكثير من الصحابة، فتعلمون أنه يوم غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فاشتاق الناس كلهم في هذا الموقف، لأن يكون كل واحد منهم من قصده النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. يقول عمر رضي الله عنه فما أحببت الإمارة قبل يومئذ، فقال لما أصبحوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا فدفع إليه الراية. يقولون أنه كان أرمد، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينه، وقال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. يقولون: فما كان الجو وإن كان حارا أو باردا إلا معتدلا عند علي، فكان يلبس ثياب الحر في الشتاء ويلبس ثياب الشتاء في الحر، فقد اعتدلت عنده المواسم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والشباب اليوم مطالب بالاقتداء بالنموذج الفريد للشاب المتميز علي بن أبي طالب. الشباب اليوم يقتدى بكل من هب ودب، فعلينا أن نرجع لسنة وسيرة سلفنا الصالح ونبحث عن النماذج للقدوة، ننصب قدوات من السلف الصالح. فهذا الشاب المتميز علي بن أبي طالب نقتدي به أولا في سرعة الاستجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تصوروا شاب في حدود كما قالوا 12-13 سنة يسلم ويدخل الإسلام، وعلى خلاف ما عليه والده أبو طالب، حتى أنه كان يكتم إسلامه عن عمه وأخبره بعد ذلك به، فقال له والده: هل أسلمت؟ قال: نعم أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إلزمه وناصره، فهو ابن عمك. ونقتدي أيضا بعلي بن أبي طالب في شجاعته، الشجاعة للشباب الفدائية، فهو يفدي النبي صلى الله عليه وسلم. تصور شاب ينام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم والبيت محاصر والرجال الأقوياء يضعون اليد على الزناد كما يقال، يضعون الأيدي على غمد السيف، وكل واحد مستعد لأن يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فخابوا وخاب سعيهم. أيضا نقتدي به في الأمانة، رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بأنه الأمين، يأخذ الودائع والأموال ويتركها عند هذا الشاب ليؤدي هذه الأمانات، فهذه أيضا خصلة عظيمة. شخص محل الثقة، الشباب عليه أن يكون محل الثقة، عليه أن يكون صاحب أمانة ويقوم بالمهام الموكلة إليه بإتقان وبثقة كبيرة، بأن الشاب عليه أن يكون متميز، عليه أن يكون قدوة في كل الأمور. نقتدي بسيدنا علي رضي الله عنه في الزهد، في الورع، فقد كان نموذجا في هذا المجال رضي الله عنه. علي بن أبي طالب على الرغم من مكانته العظيمة وعلى الرغم من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغتر بذلك ولم يرى الفضل لغيره ولم يفعل أي شيء من هذا القبيل، حاشاه أن يفعل مثل ذلك. وتعلمون أنه كان زوج لمن؟ زوج لابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إليه كانت فاطمة، تلقب بأم أبيها، وكان يقف لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قادمة، وقف لها وقبل ما بين عينيها، كان يقبلها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وكان يقدرها. فكان هذا الشاب علي عليه أن يزهو ويفخر بذلك ويغتر. علينا أن نقتدي بتواضع علي بن أبي طالب، فلم يغتر أبدا بذلك، وكان شخص عادي، وكانت هذه أسرة عادية، وكانوا يقومون بأعمالهم. هذه فاطمة السيدة العظيمة تقوم بخدمة البيت وتطحن الطحين بالراحة، وكانت تقوم على الخدمة في بيتها، ويؤثر ذلك عليها. وتعلمون القصة المشهورة عندما جاء سبي للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء علي يطلب لها خادمة، فقال صلى الله عليه وسلم: دلهم كما تعلمون على الأذكار عند النوم، وأن يذكروا الله 33 من سبحان الله والحمد لله، و34 من الله أكبر، فذلك خير لهما من خادمة. هناك درس ربما نختم به حتى لا يعني يطول الدرس أكثر من اللازم، بعد خلافته في العدل ذاك علي بن أبي طالب، تعلمون القصة، قصة الذرع التي ضاعت منه ووجدها يهودي، فلما رآها عنده قال له: هذه درعي. فقال: بل هي درعي وأتي بالدليل. والقاضي بيننا، تصوروا أمير المؤمنين خليفة المسلمين يذهب مع أحد رعاياه وهو ليس مسلم أصلا، هو يهودي، لكنه نتيجة العدل ونتيجة قيم ومبادئ الإسلام المحترمة التي تساوي بين الناس، خليفة المسلمين يجلس نفس المجلس مع مواطن عادي من 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 رعيته وهو يهودي أمام القاضي. وتصوروا هذا القاضي، القاضي شريح رحمة الله عليه، يحكم حكما عجيبا. يقول له: يا أمير المؤمنين أو يا علي، ائت بدليل، هل هناك من يشهد لك أن هذه الدرع هي درعك؟ قال: يشهد لي الحسن والحسين. الحسن والحسين. قال: ابناك هذان لا يشهدان، لأنهما ابناك. قال: عجبا، سيدا شباب أهل الجنة، شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ولا يشهدان؟ قال: لقرابتهما منك. قال له: ليس لدي من يشهد على ذلك إلا الحسن والحسين. حكم القاضي، لليهودي بأن الدرع له، بدل أن يحكم لعلي، وبدل من أن يقبل شهادة الحسن والحسين، وبدل من أن يحكم لأمير المؤمنين، حكم لليهودي بالدرع. سبحان الله. فكان ذلك سببا في دخول ذلك اليهودي للإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نتيجة لهذا العدل وهذا الموقف العظيم. فقال: هذا هو الدين الحق، دين يحكم فيه القاضي ليهودي على أمير المؤمنين. فقال: والله إني لأشهد بأن الدرع لك يا أمير المؤمنين، ولكن أردت أن أختبر العدالة في هذه الدولة الإسلامية. فرد الدرع إلى علي رضي الله عنه، فقام علي بإعطائها ووهبها لهذا اليهودي الذي أصبح مسلما وأعطاها له. نقتدي به رضي الله عنه في التميز والتعلم وطلب العلم، فقد كان من تميزه يعرف الكتابة والقراءة، فأهله ذلك لكي يكون من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. الشباب اليوم عليه أن يتعلم اللغات ويتعلم كل ما ينصر به الدعوة إلى الله وينصر به الإسلام. هذا الشاب المتميز كان يعلم في ذلك الزمن، يعني من يعرف الكتابة والقراءة و يؤهله ذلك لأن يكون من كتاب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف عظيم لشاب حدث السن كما يقال. نقتدي بسيدنا علي رضي الله عنه في غزارة العلم والذكاء، كان يطلب العلم ويحصله، وكان من أغزر الناس علما ومن أعلمهم بالحساب ومن أعلمهم بالفرائض، وكان رضي الله عنه يعلم الناس. فنقتدي به في هذا المجال على الشباب أن يطلب العلم النافع، وعليه كذلك أن يتحمل المسؤولية ويعلم الآخرين. وبهذا نختم هذه اللمحات من سيرة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم ونشهده على محبتهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معهم، وإن كانت أعمالنا قاصرة عن أعمالهم فبحبنا إياهم نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بهم وللتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننصر الإسلام كما نصروه، وأن نقدم ونعطي الأولوية لخدمة الإسلام ولنصرته كما كانت الأولوية عندهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ونتسولى من دعائكم الصالح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.